بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد كنا قمنا في الدرس السابق أدبين من الآداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما جعله في فصل آداب العالم في درسه. ما هو الأول؟ عندما ملازمة الإنصاف في البحث والحفاظ، وضمنه ماذا؟ أن يكثر العالم من الملازمة، لا أدري أو لا أعلم فيما لا يعلمه. والذي يليه وما ذكره فيه من بعض المسائل. أما هذا الأثر لا أدري نصف العلم، لا عن الشعبي وسنده صحيح. أحسن. إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مخاطبا، أما ضعيف عن محمد بن عيلان سنده صحيح، يعني ابن مسعود ضعيف، وعن ابن عباس ايضا ضعيف فيهما انقطاع، وصح عند ابن عبد البر عن ابن عجلان سنده صحيح. نواصل نقرا ان شاء الله. قال الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله: الحادي عشر، جرت العادة، أي من آداب العالم في درسه الأدب الحادي عشر. قال: جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس: والله أعلم. وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك سلام يشعر بختم الدرس، كقوله: وهذا آخره، أو ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى، ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس بسم الله الرحمن الرحيم، ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، بعد قيام الطلبة، فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم، منها عدم مزاحمتهم، ومنها إن كان في نفس واحد منهم بقايا سؤال سألا، ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان ممن يركب، وغير ذلك. أو غير ذلك. ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد به الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الأدب الحادي عشر ضمنه عدة نصائح مفيدة جدا لطالب العلم. وهو من هذه الآداب التي ذكرها أن المدرس إذا ختم درسه أو ختم مجلسا من مجالس الإفتاء أن يقول والله أعلم. بل صار كثير من العلماء تراه يقول والله أعلم بعد كل فتوى يذكرها ويفتي بها، يرد العلم إلى الله تعالى، وهكذا يقول بعد كتابة الجواب ينبغي أن يكتب والله أعلم. وهذا فيه رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، أي هذا الذي أعلمه، تقدير الكلام هذا الذي أعلمه، والله سبحانه أعلم بالصواب وأعلم بحقيقة الأمر. وهكذا إذا سئل عما لا يعلم كما مر معنا في الدرس السابق يقول الله أعلم، وهكذا إن أفتى بما تبين له يقول الله أعلم. وهل يضيف الله ورسوله أعلم؟ استدل بعض العلماء بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. وبعضهم فصل قال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال ذلك الله ورسوله أعلم، وبعد موته يقال الله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ولبعض العلماء تفصيل آخر قال إن كانت الأمور الدينية يقول الله ورسوله أعلم، سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، لأنه إن كان من أمور الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أي حين كان حيا، وإن كان ليس في أمور الدين سئل عما ليس من ذلك من أمور الدنيا يقول الله أعلم. والأصل أنه في مثل هذه المواضع بعد الفتية أو بعد مجلس العلم يقول والله أعلم. ومعاذ إنما قال ذلك الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله وهو موجود عنده. وهكذا مثل ما قالوا في حجة الوداع أي يوم هذا؟ فسكتوا قال حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه. جاء في بعض أنهم قال الله ورسوله أعلم فأعلمهم بذلك. فهذه من الآداب العظيمة المفيدة التي توحي بالتواضع أنه إن أفتى يقول الله أعلم. كذلك إذا كتب مسألة من مسائل العلم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم. ثم نبه المؤلف أنها لا تكون هذه الكلمة هي التي تشعر بالقيام، لكن يمهد قبلها بكلام يشعر بانتهاء الدرس، كان يقول وهذا آخره والله أعلم، وهذا آخره أي آخر الدرس، والله أعلم. أو يقول ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أي ما بعد هذا الموضع يأتينا في مجلس آخر إن شاء الله تعالى، ثم يقول والله أعلم. لماذا؟ ذكر سببين: أنه يذكر كلاما يشعر بختم الدرس قبل أن يقول والله أعلم. قال ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى، أي ليس المقصود من إشعار بانتهاء الدرس، أي لتكون هذه الكلمة خالصة في ذكر الله وليست لقصد الإشعار بختم الدرس فقط ولقصد معناه. وهذا الأمر الثاني من الفوائد، أنه إذا قد أشعر بانتهاء الدرس بكلام آخر يكون في هذه الكلمة قاصدا لمعناها، وهو رد العلم إلى الله تعالى. والإخبار أن ما ذكره في درسه أو فتواه هو في حدود العلم. فهذان سببان لما ذكره المؤلف، أن الأولى أن يذكر قبل هذه الكلمة كلاما يشعر بختم الدرس للأمرين المذكورين، أن تكون هذه الكلمة خالصة في ذكر الله تعالى وليست لقصد الإشعار بختم الدرس، وأن يكون المتكلم قاصدا لمعناها، وهو رد العلم إلى الله والاعتراف بما وصل إليه علمه. قال: ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس بسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. جاء في هذا حديث في أضعف: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ، وفي بعضها أكثر من فوق البركة. وجاء في بعضها: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أخطأ. وكلا الحديثين ضعيف، سواء بلفظ البسملة أو بلفظ الحمد. هو حديث واحد حصل فيه اضطراب، اضطرب فيه بعض الرواة. ولكن صح التشهد، وقال صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجلماء. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجلماء. وصحت البسملة في أحاديث أخرى عامة في استفتاح أمور الخير بالبسملة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله يستفتحون كتبهم بالبسملة. لما أرسل سليمان إلى ملك السبأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كما في القرآن. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا راسل بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا بدأ بسم الله في أول الدرس فهذا أمر مشروع. زد على ذلك معنى البسملة، فإن الباء فيها للاستعانة، بسم الله أي أستعين بالله تعالى. فيفتتح بالبسملة لكونها استعانة ولكون كتاب الله مبدوءا بها، ويفتتح أيضا بالحمد والتشهد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجلماء. وإذا فرغ يأتي بهذه الكلمة والله أعلم، ثم يأتي بكفارة المجلس، فيكون مجلسه كله ذكر، أوله مبدوء بالذكر وآخره مخدوم بالذكر وأثناؤه فيها سر وفيها العلم والتعليم هم ذكر الله. ولذا قال المؤلف: ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس بسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. ثم نبه على تنبيه قال: والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة إذا ختم الدرس وانتهوا منه وانصرفوا، كل واحد ينصرف إلى مكان. يقول: ينبغي للمدرس أن يبقى في مكانه قليلا، فإن في هذا فوائد وآدابا، فوائد وآداب له وفوائد وآداب للحاضرين، منها عدم مزاحمته، أنه إذا قام معهم حين يقومون ربما يكونون كثيرا فيزدحمون في أثناء خروجهم وانصرافهم، فينبغي أن يتأخر لئلا يزاحمهم. قالوا: منها إن كان في نفس واحد بقايا سؤال سأله، أي أن بعض الحاضرين قد يكون في نفسه سؤال يسأل ما تمكن من السؤال في الدرس، فإذا بقي المدرس في مكانه قليلا أتاه وسأله. ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان ممن يركب، أي أنه إذا كان يحتاج إلى الركوب، إذا قام من مجلسه وهو يحتاج إلى الركوب يقول له: لا، ألا يركب حتى ينصرفوا، ولا يكون راكبا بينهم وهم ماذا؟ راجلون على أقدامهم، لا سيما أن ركوباتهم كانت ماذا؟ الإبل أو الخيول أو الحمير، ربما كان يمشي وهو راكب وربما هم ليسوا كذلك، فيقول لولا أن يتأخر حتى لو ركب يكونون قد انصرفوا. هذه فوائد آداب مما ذكره، مما نبه عليه أو لما نبه عليه من تأخر المدرس ومقته قليلا بعد قيام جماعة الحاضرين وغير ذلك، أي غير ذلك من الآداب والفوائد. قال: ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد به الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، وصحبه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو في الصحيح المسند للشيخ مسلم رحمه الله حديث عائشة، وهو بهذا اللفظ: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي بعضها: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي بعضها في غير حديث عائشة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكل هذه الألفاظ واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأيها قال عامل بالسنة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه الكلمات التي تقولها؟ فقال: هذه كفارة لما يكون في المجلس، فإن كان تكلم بخير كانت هذه الكلمات طابعا وخاتما على ذلك الخير إلى يوم القيامة، وإن كان تكلم بغير ذلك كانت هذه الكلمات كفارة لما حصل منه. وليس معنى هذا أن الإنسان يتعمد الكلام المحرم والكلام السيء ثم يقول: سأختم المجلس بكفارة المجلس، لا، ولكن إن حصل من الإنسان ما قد يحصل من اللغط أو ما قد يحصل من الغفلة عن ذكر الله أو ما قد يحصل من الزلل الذي لم يتعمده الإنسان إذا قال هذا الكلام حين قيامه كان ذلك كفارة لما حصل من زلل. هذا الأدب الحادي عشر نبه عليه المؤلف رحمه الله وفيه تنبيهات مفيدة. قال الثاني عشر وهو آخر الآداب في هذا الفصل، الفصل الثاني، ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له. ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سواء اشترطه الواقف أو لم يشرطه. ما المراد بالواقف؟ الذي أوقف المدرسة، فإنهم كانوا يدرسون في مدارس وكانت بناصرهم مدارس مثل هذه الدور، دور الحديث، ومن مراكز أهل السنة كانت هناك مدارس. تعرفون ابن قيم الجوزية لماذا نسب كذلك؟ كانت هناك مدرسة اسمها مدرسة الجوزية، وكان والده قيما عليها، فقيل له ابن قيم الجوزية، أي والده قيم على مدرسة الجوزية. وكانت المدرسة الصالحية، وكانت مدرسة الرأي، مدرسة الكوفة، مدرسة أبي حنيفة وأصحابه، وكانت مدارس هنا يوقفها واقف يوقفه خيرا للتدريس. يعني قال ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سواء اشترطه الواقف او لم يشرطه، الواقف الذي اوقف ذلك المكان تلك المدرسه، اي سواء اشترط الواقف ان المدرس لا يدرس عن علم او لم يشرط هذا الشرط، فمن اجل العالم الا يتكلم الا بما يعلم. قال فان ذلك، اي الكلام بلا علم، لعب في الدين وازدراء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. اتفق عليه عن عائشة، عن اسماء، وجاء عن عائشة ومن تقل. وعن الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. قال في الحاشية قال عزاه البيهقي في شعب الإيمان، والذهبي في سير أعلام النبلاء لأبي الطيب سهل بن أبي سهل العجلي الحنفي الصعلوكي بدون إسناد، أي عزان إلى رجل غير الشبلي. وعن أبي حنيفة من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. الذي يطلب الرياسة في العلم وأن يكون مرجع الناس في غير حينه لم ينزل في ذل ما بقي، أي مدة حياته. قال أخرجه ابن عبد البر بالانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء، وفي سنده جعفر بن محبوب ابن المصارف لم أجد له ترجمة، وذكره الخطابي في كتاب العزلة بدون إسناد. واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا وبتعاطيه ظالما وبإصراره عليه فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا. كما سمعتم أنه كان ربما المدرس أعطى لهم على إعانة مثل الراتب من الواقف أو من غيره، يقول صار بتناول ذلك فاسقا. فإن كان الواقف شرط في الوقف أن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله، ولا يرضى ذلك لنفسه أريب، ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب، ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصدا للانتفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع. وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن رب الصدر لا يعرف المصيبة فينصره أو المخطئ فيزجره. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الشخص أي يقرؤون حفظ المسائل، فقال ألهم رأس؟ يعني هل لهم واحد يفهم ويقرأ ويبحث ويهيدهم وهم يسمعون، أو إذا أشكل عليه سيوضح لهم؟ ألهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يحفظ هؤلاء أبدا. قال من روى عن أبي حنيفة مبهمون كما في النص صحيح أهل الحديث الخطيب. ولبعضهم وهو أبو الحسن المؤدب، وهي أبيات مشهورة كان الشيخ مقبل رحمه الله يرددها في تدريس من لا يصلح، تقدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى تامها كل مفلس. كل مهوس، الهوس هو طرف من الجنون، قال فلان فيه هوس أي طرف من الجنون وقول كلاها جمع كلية. مفرده كلية والمثنى كليتان والجمع كلا. نبهنا الحاشي نقلا عن الصبري في تصحيح التصحيح وتحرير التحريف أن أهل اليمن قال يقول للواحدة كلوة، قال وهو خطأ، والصواب كلية. طيب هذا الأدب الأخير في هذا الفصل وهو أن المدرس لا ينتصب للتدريس في فن من الفنون أو علم من العلوم إلا إذا كان أهلا لذلك. وهو لا يجوز له أن يتصدر في فن لا يحسنه ويتكلم فيه، فإنه من القول على الله بلا علم، وهذا محرم كما تقدم معنا، فلا يتكلم إلا بما يحسن، ولا يتصدر لشيء ليس هو بأهل الله. وهكذا المؤلف لا يؤلف إلا وهو أهل لذلك، فإن الإنسان إذا تقدر للتدريس ربما يجتمع حوله الناس ويصير بعد ذلك محل ازدراء وموضع استهزاء كما قال المؤلف رحمه الله. وإذا تصدر للتدريس فيما يعلمه ويحسن وهو أهل له وجاءه ما لا يحسنه، مر معنا في الدرس السابق أنه يرد العلم فيه إلى الله ويقول الله أعلم أو لا أدري، ولا يستعجل الشيء قبل أوانه. قال ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، إلا الذي يحدث علم لا يعرفه، سواء قال الشرط الواقف أو لم يشترط. الشرط الواقف أن يكون المدرس أهلا أو لم يشترط ذلك، فمن أدب العالم ألا يقدم على شيء وهو ليس لأهل الله، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس، يصبح عند الناس موضع ازدراء. يقول ما لا يعلم وربما انتحروا منه إذا قال لشيء لا يعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يقطع كلابس ثوب اللون. وفي أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لا يعطيني، ويقول أعطاني هذا وأعطاني هذا. قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب اللون، أي الذي يظهر نفسه بمظهر وهو ليس كذلك، هذا كلابس ثوب اللون. وعن الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. لماذا تصدى لهوانه؟ لأنه كما سمعت ربما يتكلم بكلام الناس يعرفون أنه خطأ وهي تكلم به، فيصير موضع هوان عند الناس. ومن طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. يطلب الرياسة في الدين وفي العلم وهو ليس أهلا لذلك، فربما لم يزل في ذل مدة حياته. ولذا كان من نص عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري تفقهوا قبل أن تسودوا، أي على الإنسان أن يتفقه في الدين وأن يطلب العلم قبل أن يتصدر للناس وقبل أن يصوّد بين الناس، أي يصير سيدا. وكما قيل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. كبير القوم ليس عنده علم إذا التفت حوله المحافل صغير. وإن كبير القوم لا علم عنده صغيرا إذا التفت عليه المحافل. ثم ذكر نصحا، وأن الذي العاقل من صان نفسه عن أن يعرضها لما يعد فيه ناقصا وبتعاطيه ظالما وبإصراره عليه فاسقا. قال فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقته، أي شرط الواقف أن يكون أهلا للتدريس وهو يأتي وليس كذلك، أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا. أن يتناول ذلك العطاء أو تلك الإعانة أو ذلك المال فاسقا بتناول ذلك وهو مصر عليه. كثير الآن من المدرسين في هذه المدارس جاهل جهلا مرتبا، بعضهم ما درس، استلم شهادة سيما هنا في اليمن بالمغالطة وبالرشوة، وصرفت له وظيفة مدرس وهو لا يدري شيئا، فيأتي لا يدري شيئا يدرس الناس. والحمد لله صارت أماكن العلم الشرعي ومراكز أهل السنة والجماعة جعل الله فيها بركة، ورب إنسان يتقن فنا من الفنون ينفع الله جل وعلا به في ذلك الفن، ولا يرى نفسه أهلا أن يتعدى إلى غيره في تدريسه أو إلقائه أو تقديسه، ورب آخر يفتح الله عليه بعدة من الفنون. فعلى كل هذه نصيحة من المؤلف أننا جميعا لا نتكلم فيما لا نحسن، وأن يكون كلامنا في حدود ما نحسن وما نستطيع وما نقدر عليه وما نعلمه، وما عداه نرد العلم فيه إلى الله تعالى أو لا يلي فيه الإنسان من أصله. قال: فإن كان الواقف شرط في الوقت أن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه. فإذا كان الواقف شرط قال المدرس يكون عامي، من الشرط أن الذي يدرس يكون ماذا؟ عاميا أو جاهلا، هذا الشرط غير صحيح، إن العام والجاهل ما ينفع الناس. وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم، ويبقى التنقص فيه والاستهزاء به لحاله. يعني يقول إن شرط الواقف جعل إنسان مخصوص، جعل وهو ليس أهلا، شرط أن يكون هذا مدرسا، قال أوقف هذه المدرسة ويكون فلان مدرسا وهو ليس لأهل لذلك، يقول هذا الذي يدرس سقط عن اسم الفسق وخطر الإثم، ولكن يبقى التنقص به والاستهزاء به، كيف يرضى بهذا؟ ولا يرضى ذلك لنفسه أريد، ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيه. ثم قال: ولا يظهر من واقف شرط ذلك، هذا الوضعها شرطا، قصد الانتفاع ولا يؤول امر وقفه الا الى ضياع، اي اذا شرط ذلك ما يظهر فيه انه قصد الانتفاع، وهذا الامر ما يلوم ولا يستقيم. واقل مفاسد ذلك ان الحاضرين يفقدون الانصاف لعدم من يرجعون اليه عند الاختلاف، لان رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره او المخطئ فيصدره، أي المدرس هذا الذي يكون عاميا جاهلا يختلف الطلبة ويختلف الحاضرون، وليس هناك أحد يرجعون إليه ينصفهم ويفصل بينهم. ثم ذكر أبي أثر أبي حنيفة في الحلقة التي ليس لهم رأس قال: لا يبقى هؤلاء أبدا. وهذه الأبيات تصدق على كثير من المدرسين في هذه الأزمان، تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى للفقيه المدرس. وكان عند الناس فقهاء يقول فقيه القرية ربما هو مسكين عام لا يعرف شيئا يعني. وأيضا بعض اللجنات التي يشكلها الرؤساء أو الملوك، كان الرئيس هذا الأول إذا دعا لمجتمع علماء اليمن ثاني سنة سنة ثلاث منا أو أربع منا مسجنون، بعضهم حالق لحية علماء اليمن، ويرى نفسه فقيها وربما تلك الجبة قد أثقلت ظهره وتلك العمامة المدورة على رأسه وذلك الشال على كتفه والعصا يتوثق بها ولا يرى أحدا مثله، وهو ربما جاهل بأيسر الأمور. كما كان في اليمن ذات جبارة سألوا مرة عن حكم دخول النساء الحمام، مراد ما مراد الحمام؟ هذه الحمامات التي هي الغسل التي يكون فيها صلاة رجال بالنساء، هذه الحمامات الحارة، قد جاءت أحاديث في نهي المرأة عن دخولها. قال لهم ما حكم دخول المرأة الحمام؟ قال إذا ما في حسن يجوز. فقيه يعني مفتيك، سألوه مفتيا. وأمثال هذه الفتاوى وأمثال هؤلاء الفقهاء أو المدرسين، فهو كما قال أبو الحسن المؤجل رحمه الله: تقدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، أي أهل العلم إذا رأوا هذا التصدر من الجهال حق لهم أن يتمثلوا بهذا البيت: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفسامها على، أي من شدة الهزل بدت كلاها وحتى سامها كل مفسد. والشاهد من هذا نص المؤلف رحمه الله في الأدب الأخير من هذا الفصل الذي هو أدب العالم في درسه: ألا يتصدر لشيء لا يصلح، وألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا لذلك. ثم المفصل الثالث إن شاء الله سنقرأ في المنهج.